تحت المسيح. مرحبا، ان عرفت خطأك وصححت، وهذا التصحيح الذي جئت به وصححت انا له. من يدريك انك لا تصححه غدا؟ وغدا وضع سابقا، هل كنت تعرف ما فيه؟ لا كنت تعرف، ولكن الايام فاجاتك والخبره والتجربه عرفتك، فكذلك ما جئت به جديد ستكشف لك الميادين ما فيه. وما الذي يجعلني احتار؟ ما الذي يجعلني في هذه الحيره وهذا القلق وهذا الاضطراب وهذا الاضطراب؟ انا اخذ منهج الله لخلق الله، اثبت وادور واجعل كل انسان يحرس نفسه بنفسه، لان في قلبه عقيده ان صاحب القانون لا تخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء، وانه قيوم لا ينام، وانه يحاسب على الصغيره والكبيره، وان عن يمينه وعن شماله ملائكه يكتبون ويسجلون. هذه هي الاتفاق، وهذا هو الامن، وهو الاستقرار. فالقانون الذين نحن اذا تكلمنا عن الشريعه انصرفت الاذهان فورا الى التنظيم. حته الصلاه ما تجيش على بالكم، لازم في النهوض. انما اذا قلنا الشريعه، تطبيق الشريعه، المراد القوانين. ياتي اناس ويتكلمون، ليسوا مثلا في اناس يقولوا والله حقيقه وصادقه وصحيحه، ولكننا لا نستطيع تطبيقها الان. هؤلاء اخف حلا من الذين يقولون انها لا تصلح ويتبجحون. كيف لا تصلح؟ اتهمت الله بالجهل. اذا قلت ان هذه الشريعه لا تصلح اتهمت بالجهل. واحب، يعني انا احب هذا ولذا تصلح، هات شيئا فيها لا تصلح. جيب مثال، مثال واحد. والله كيف لا يصلح؟ العلم الحديث اللي كلنا بنعرفه، استغفر الله العظيم، احنا مذكورين به. والعلم اللي يعبدون منهاجه ومنطقه القران صدق فيه. طور منهج العلم الحديث يقوم على المشاهده والاستقراء، او النظر والاستقراء. وايه النظر والاستقراء؟ النظر والاستقراء يبني على المشاهدة واعتماد الحس واستعمال التفكير المبني على الواقع، أي على الكرة الخارجية. وهذا شيء جديد. زي ما الدكتور في مجلس معالي مصطفى مشرفة، وعلى أبو حسن بن فلسوف شبلا، هو اسمه الدكاترة مشرفة. الدكاترة. لأنه معاه كذا دكتوراه. وفي شارع حاجة في مصر شارع الدكاترة مشرفة، هو واحد ولكن أخشى. الدكتور علي مصطفى مشرفة متخصص في العلم الطبيعي. يقول إن الغرب بيزعم إن السير فرانسيس ديكور ولا إيه، وأنا بعتبر في النطق الأجنبي لساني جف على اللغة الفصحى ولله الحمد يعني، فبعرفش أعوجه. ما بعرفش أعوجه بالحروف هذه. يقول إن هو كان صاحب هذه النظرية. بيكون هذا كان في سنة تقريبا 1280 ميلادية، يعني 1300 ولا حاجة. الإسلام سبقه بألف عام في تقرير مبدأ النظر والاستقراء المبني على المشاهدة واستعمال الفكر المبني على الواقع. ولعلكم تسمعون آيات كثيرة جدا، أفلم ينظروا إلى كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، قل سيروا في الأرض فانظروا، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فلينظر الإنسان إلى طعام، فلينظر الإنسان مما خلق. كم آية تدعو للنظر؟ دعوة للنظر. والله تعالى أيها الإخوة، نقول هذه شوية عشان تعتزوا بدينكم، تعرفوا العظمة بتاعتها. شوفوا الوضوح بتاعنا. بث آياته في كونه من فوق الإنسان وأمامه وحواليه وتحت رجله وفي نفسه عشان يبرش حجتك. النظر لفوق يشوف آيات،
نظر قدام يشوف ايات، استدار شمال يمين عسكرية للخلف يشوف ايات، تحت رجله ايات، اعمى ويشوف نفسه ايات، وخلق له وسائل ادراك السمع والبصر والحد والشم والذوق واللمس والعقل، ودعاه مش خب عليه، لكن في ناس يخبوا، لانك لو جلبت في الضباع بتاعتهم تعرف الغش اللي فيهم. ربنا يقول لك لا، فتش فتش مليح، فتش مليح. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر قاسيا وهو حسيرا. يعني ما تنظرش مره واحده يقول لك ايه اشري اقتنع، لا رجع بصرك ثاني، رجع مرتين، حجب دقق وسوف لا ترى. لماذا؟ صنعه الله، اياته وادلته مبثوثه في الكون، ولا ينادي السفهاء ولا البسطاء ولا المرضى ليضحك عليهم وليزيف لهم، وانما ينادي اولي الالباب. ان في ذلك الايات لاولي الالباب، ان في ذلك الايات لقوم يعقلون لعلهم يتذكرون. يا اصحاب القرائح، يا اصحاب الذكاء، يا اصحاب العلم، تعالوا الى ايات الله، ولا اعرضها يوما واطويها، اعرضها الدهر كله الى ان تقوم الساعة، واستعينوا بشرقكم وغربكم لتروا فيها خللا او عجزا. ومن اين تقدمكم العلمي؟ من اين؟ مبني على سنن الله في الكون وعلى نظام الله الدقيق في ملكه، السنن التي لا تختل، هذه السنن التي لا تختل، والتي كانت استاذا لكم ومصدرا لكم، هل فكرتم فيها؟ من الذي اوجدها منكم؟ الصدفة؟ هل الصدفة اعقل منكم؟ الطبيعة؟ الطبيعة تعقل ذاك الشيء يعطيه؟ الا تدركون ان من ورائها مدبرا حكيما خالقا قاهرا عليما حكيما هو الله سبحانه وتعالى؟ كما يقول اسمه ده موريسون ولا ايش اسمه انا اعرف اخر اسمه كان موريسون، كان من كلام كثير جدا، وقال يعني ان التأمل هذا يدلني قطعا علميا على وجود اله وواحد، ولا يمكن تكون عن قوى متصارعة ابدا ابدا. هذا المنهج العلمي وذم التقليد المنهج اللي نقوم عليه. القرآن قال واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ذم الظن، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. ان يتبعون الا الظن ولم يظن على الحق شيئا. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ولا تكفوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر. الاسلام لا يريد اتباعا رعاعا، يريد اتباعا فطناء اذكياء علماء خبراء. وكلما زادت خبرته كلما اشتد ايمانه وزاد خضوعه لله، انما يخشى الله من عباده العلماء. وليس المقصود بهذه الآية علماء التفسير والحديث، وإن المقصود بها علماء الكون، علماء الطبيعة، علماء الرياضة، لان قد يكون من الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، كلها جيولوجيا وعلم حيوان وعلم نبات. ويقول انما يخشى الله من عباده العلماء، اي العلماء في هذه. هذا هو العلم وهذا هو منهاجه. وما نجد دينا كرم العلم كما كرمه القران. ولكن ايها الاخوه، ربما اقول هذا الكلام ردا على سؤال انتم وجهتموه الي، وحتى لا يتكرر توجيه السؤال. يقول السؤال اذا تعارض النص القراني مع العقل والمصلحه يترك النص ويعمل بالعقل. والله لقد بنى مستحيلا على مستحيل، ولذلك انا اكدت في اول محاضرة على ضرورة تحديد المفاهيم والتدقيق في استعمال الكلمات. هذا الكلام ليس سهلا ابدا، يحل مشاكل كتير. واذا تعارض النص مع العقل، وطبعا لما يقول عظيم مكتوب حتى نص القراني يعني نص في الجبال فيه مع العقل، مع اي عقل، العقل القاصر طبعا لا. لو سألنا قلت المتحدث اذا تعارض النص القراني مع العقل القاصر مع العقل الطفولي تتبع ترتيب القران وتقبل احد، يقول لك لا العقل السليم. فاقول يا اخي والله عقلك ليس سليم، لان العقل السليم لا يتعارض مع النص ابدا. اذا سلم ادراك العقل لا يمكن يختلف مع النص. اذا سلم لماذا؟ لان النص من قول الله والعقل من خلق الله وهداية العقل من صنع الله، وما صدر عن الله الواحد لا بد ان يكون واحدا لا يتعارض. فلا تختلف حقيقة علمية كونية مع حقيقة قرآنية، لا تختلف حقيقة مدركة بالعقل ادراكا سليما صحيحا مع حقيقة قرآنية. هذا ايمان المؤمن وهذا هو الواقع فعلا. وان كنتم قد سمعتم هذا، لماذا لا تطالبونه بمثال؟ هذه مثال. عقلك يدرك شيئا والقرآن يقول شيء اخر وتعتقد ان ادراكك سليم؟ هذا يستحيل. ماذا ادرك؟ ادركت حقيقة. الحقيقة دي منين؟ منين؟ في الكون؟ انت اللي خلقت الكون؟ انت اللي وضعت هذه الحقيقة؟ هيقول لك لا. حقيقة في نفس الانسان؟ يقول لك نعم. وانت اللي وضعت هذه الحقيقة عشان تفهمها؟ لا. من اللي وضعها؟ مش عارف. مية مية هقول لك الله، مية مية، بس ربما يكذب، ربما يكذب. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو ليقولن خلقهن العزيز العليم. ما دامت الحقيقة الكونية والحقيقة النفسية والحقيقة العلمية من وضع الله وخلق الله والنص من الله، والله عليم بكل شيء محيط به قادر لا يضل ربي ولا ينسى، كيف يتعارض مع نفسه نسبت الجهل الى الله؟ استحيل. فمية المية العقل قاصر وهو اللي مخطئ لا جديد. ويقول الدكتور عبد العزيز اسماعيل وهو الدكاتره الذين افنوا حياتهم في هذا العلم، يقول ان العقل البشري مهما نما وتطور وارتقى، هو الناس عبرته لا اقول قد يخطئ بل يخطئ كثيرا، فما يظهر بين الناس من نظريات علمية يجب عليهم الا يفسروا القرآن حسب هذه النظريات، لان النظرية قابلة للخطأ وقابلة للتغيير. اما اذا وصل الامر الى حقيقة علمية ثابتة بحجة قطعية لا يتسرب اليها شك، فيجوز تفسير القرآن حينئذ لانها اصبحت حقيقة، ولا تصطدم حقيقة قرآنية بحقيقة كونية اطلاقا. ويقول ان العلماء يغترون بعقولهم، فاذا تعارض ظاهر الآية مع عقلهم ركنوا الى عقلهم وتركوا ظاهر الآية معغرورا بالعقل. وهذا العقل ايها الاخوة، وقد قلتها اظن في المحاضرة سابقة في المساجد، كثيرا ما يخطئ لانه في صراع، صراع مع الغرائز، صراع مع الشهوات، صراع مع ما نسميه الهوى. وغرائز الانسان وشهواته قديمة وقوية ومتعددة ولها انصار وحلفاء، لها النفس الأمارة بالسوء ولها الشيطان المتربص بالإنسان. أما العقل فهو واحد، عقل واحد في مواجهة غرائز لا تحصى. عقل لم يكن موجودا في الطفولة ووجد في الصفة ضعيفا ضئيلا، ووجد في مرحلة الشباب متخبطا وغير ناضج، ولم ينضج إلا في مرحلة الرجولة. أما الغرائز فمع تعددها فهي قديمة وقوية وشديدة، ولها عنفوان ولها أحلام وأنظار من النفس والشيطان والمجتمع، والعقل لا حليف له إلا الدين، وما دام قد ترك الدين فهو مهزوم قطعا أمام الشهوات والغرائز. لازم. ولو أن الوقت يتسع ويسمح لسألت نفسي لماذا؟ وأرجو أن لا ينسى أي أحد فيكم لماذا؟ ولأن إقناعه وقلبه ووجدانه ومشاعره ليست فوضى، لابد أن تكون عزيزة عليه. أنا لا أخضع لك وأنت لا تخضع لي، وإنما نخضع لسلطان العلم وبرهان الحجة وقوتها فقط. فلماذا؟ دليل إنسانية الإنسان. ولكن بيان ذلك وبيان نشأة الإدراك في الإنسان يحتاج وقت طويل جدا، على الأقل يكون نصف ساعة مع الاختصار، ولأبين بأدلة وبراهين لا ليس فيها شك، ليس فيها شك أن أي إنسان بدون الإسلام أقرب ما يكون إلى الحيوان، وإن كانت صرت صوت إنسان، يأخذ اسم الإنسانية ولكن لا يأخذ حقيقتها، مهما رأيته مهذبا. إنما ينطلي عليك جانب وتخفى عليك جوانب، والأدلة أكيدة لا شك فيها. إذا ديننا يحترم العقل، والإنسان الذي يحترم عقله يجب عليه أن يعمله في مجالاته. بقي سؤال وصل إلي قبل ما جيه إلى هنا بحوالي ساعة أو تكفل في ساعة، يقول فيه السائل إن التطور العلمي أثر على الكرامات والمعجزات، مما يجعل الإنسان لا يؤمن بهذه الكرامات ولا تلك المعجزات، وإنما هي خرافات رجال كانوا موجودين بالأمس. هكذا جاء السؤال. ونقول اختصار أيها الإخوة، ولعلكم لعل من حضر منكم المحاضرة التي ألقيتها في دار الثقافة عن المعجزة القرآنية، وبدأتها فعلا بتحديد المفاهيم، وحددت مفاهيم الموضوع الذي أتحدث فيه، وتحدثت عن تعريف المعجزة، وأكدت عليه مرة ومرة ومرة، وشرحته أكثر من مرة، لأني أحس وأدرك ماذا ينبني على التزييف العلمي وعلى عدم وضع الأصول والقواعد والجدل والنقاش، فيكون بيزنطيا يعني غير منتج. المعجزة أمر خارق للعادة، مفعول بالتحدي، سالم عن المعارضة، يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقا له في رسالته. أي واحد يقول تعريف غير هذا هو تعريف قاطع. أمام التعريف التخصصي هو هذا. أمر خارق للعادة، مفعول بالتحدي، سالم عن المعارضة، يظهره الله على يد إنسان يدعي النبوة ويظهره لماذا؟ تصديقا له في دعوة. خمسة قيود كل قيد تحته كلمة. وقلنا يجب الاهتمام بهذا التعريف حتى لا تضطرب الأمور، وحتى لا تترك النبوات والرسالات لمجرد الادعاء، فلا بد من معجزة تكون شاهدا أمام الناس، وإلا لهان الأمر على كل إنسان له جرأة أن يقول إني رسول وأنا نبي، وهذا يقول وهذا يقول وهذا يقول، والتاريخ يحكي أن أناسا قالوا ذلك، ولكن حين تطالبهم بالمعجزة يفتضح أمرهم وينكشف باطلهم. كذلك الأمر الثاني بالتالي الداعي للاهتمام هناك خوارق للعادات واعاجيب تظهر على يد الصحراء وعلى يد الذين يمارسون رياضات معينة، وهناك اعاجيب تظهر على يد الصالحين والاولياء، وهناك اعاجيب تظهر على يد المسيح الدجال من علامات الساعة الكبرى ان شاء الله كما اخبر بذلك رسول الله. ما يفعله الصحراء وما يفعله الرياضيون او اصحاب الرياضات وما يظهر على يد الصالحين والاولياء وما سيظهر على يد المسيح، هذا كله وغيره شيء والمعجزة شيء. كيف او لماذا؟ المعجزة امر يوجد بخلق الله المباشر دون تدخل من الاسباب الكونية والمادية اطلاقا. امر هذه تحفة يوجد بخلق الله المباشر دون تدخل من اسباب الكونية اطلاقا. فما يفعله الصحراء له علم وله قوانين، كل من تعلم هذه القوانين يسحب. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فالسحر له تعليم وله مدرسة. ولذلك كما قلت في المحاضرة ما فيش ساحر يضحك على ساحر. ومثلت لهم وقلت ما فيش واحد يبيع المية في حارة السجين. ما تروحش تبيع المية عند جماعة وبتقول منهم يسكت. وكما مثلت المثل الجزائري قلت لا تبع التمرة في تركيا. لما تروح تركيا اقول لك عندهم تمر. تروح تبيع تمر هناك تقول بضاعتك. فالساحر لا يضحك على الساحر. وانما يضحك على غيره. وذلك في القرآن يقول عن سحر فرعون سحروا اعين الناس واترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وربنا يقول عن موسى ان يخيل اليه من سحرهم انها تسعى. يخيل مش حقيقة. اما حين القى موسى حصاه هذه معجزة. ماذا رآها المعلمون اساتذة السحر خبراء فرعون؟ رأوها حية. حية حقيقية. فسجدوا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. ورفعتهم هذه المعجزة للمتحدين لموسى. وقالوا للمعلم الكبير بتاعهم الذي كفر كفرا ما كفره ابو جهل. فرعون قال انا ربكم الاعلى. قالوا له لنا مكافأة اذا غلبناه. قال له يا سلام مكافأة كبيرة. حين رأوا الحية سجدوا. فرعون قعد يهددهم لأصلبنكم لأقتلنكم كذا كذا قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون. في الوقت نفسه شوف النقلة الإيمانية والشحنة اليقينية كيف جعلتهم يواجهون من يقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. شوف فهذه العصا انقلبت حية بخلق الله المباشر. اما سحرة فرعون بعلم وقوانين يعرفه كل من تعلمه. ولذلك السحرة يرون حبالهم وعصيهم حبالا وعصيا. وان سحروا اعين الناس. مثل الحاول اللي يقف في سوق لما رأيه يطلع لك حمامة تطير منه وبتاعت قطع منه وهو عارف انها لا حمامة ولا حاجة. ولكن يضحك عليك خفة يد. اما الرياضات التي تظهر على اصحاب اليوغا والجام والراجل اللي كانوا بيكبوا عليه مثل امبارح في التلفزيون ماده كاويه وانحرقت الفانيلا بتاعته وجسمه لا ومش عارف ايه هذه معجزه. والخداع التصويري بتاع التلفزيون واحد يجي من اول عماره ويركب مش عارف ايه ويجي ينزل على سياره قبل ينزل يسكها وينزل فوق دراجه ركبها والكلام الفارغ هذا طب يروح يضحك بهذا الكلام على بتوع السينما. يقدر يتحدى بتاع التلفزيون يتحدى بتاع تلفزيون اخر. يقدرش. يقدر السينمائي يتحدى واحد سينمائي اخر. ما يقدرش. ولكن المعجزة قلنا مكرونة بالتحدي. وبيتحدى مين؟ بيتحدى الذين نبغوا في هذه الصنعة. ميتحداش البسطاء. فموسى تحدى السحر. رسول الله نزل القرآن بلسان عربي تحدى افصح الناس. وكان يضم اخواق للادب في الفصاحه والبلاغه ولا زال يتحدى العصر الحاضر في العلم التكنولوجي والتقنيه. والحد علماء النفس بالنفس وعلماء التجريح بالتجريح من الان. فهل نحن نقوم بالتحدي؟ فالتطور العلمي هذا اللي قلها يأثر على المعجزة. هذه الكلمة ذاتها انا كنت اقول معجزة نكسة نكسة عقلية. لان اللي يتكلم في المعجزة لابد يكون عارف ما هي المعجزة. ولكن لا تتكلم بدون ان تحدد المفهوم. اذا اتضح لكم ان هذه الامور لا تقضي على الكرامات ولا على المعجزات. والكرامة صحيح امر خارق للعادة بخلق الله المباشر. ولكن على يد مين؟ انسان يدعي الصلاح. يدعي يقول انا رجل تكفي. او ظاهر الصلاح. ولو هذا الرجل الظاهر الصلاح ادعى النبوة ما اظهر الله عليه شيء. ابدا. وفي الناس ادعوا النبوة واظهر الله على ايديهم امر خارق للعادة. وفي تحدي صحيح. ولكن اظهره تصديقا لهم بل تكذيبا لهم. فمسيلمة الكذاب ادعى النبوة وجاب له واحد عليه مريضة فجايت في الزاكة صحيحة الرسول ما كان بيعمل جاي كحالها عمها وذهبت عيش. فهذا على خلاف مراده. اظهره الله على خلاف مراده. كون يكون التطور العلمي يعمل هكذا ألا أقول له ولغيره ولأمثاله ولأساتذته وللذين يوحون إليه لا تزال معجزات كثيرة. الرسول فآتي معجزة منها ومنها المعجزة الطبية. قتادة بن النعمان كان في غزوة بدر وكان يتقي السهام بوجهه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يروي هو. فجاء سيف منه فأخرج حدقة عينه وسقطت فأخذها في كفه وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أخذها في يده ووضع كفه على عينه وقال اللهم قي عين قلادة كما وقع وجهه وجهه واجعلها أصح مما كان. فرجع هذا رسول الله واحد كثير جدا جدا ولو من محمد عليه الصلاة والسلام مع انه رسول واكرم الناس وافضل الناس واعلم البشر لو قال انا اللي عملتها لا اصدق. وهو لا يدعي ذلك. الله الذي صدق. محمد صلى الله عليه وسلم يخبر عن الغيب. عالم الغيب لا يدر على غيبه احد الا من ارتضى من رسول. نخطر عن الغد بدون مقدمات. احسن تقول لي يا النشوة بتاعت المعيب عمية ومش او فوزية ثمانية. لا. هذه مبنية على مقدمات ومسائل وتحالة يشوفوها في تلمسان يعرف انها حتوصل خميس ملايين يستحكى. لكن اخبرني كده عن غير كده ما تعرفوش. مرس مقدمات. اخبرني عن ذلك كده كما قال محمد سيهزم الجمع ويولون الدبر وهو حواليه جماعة مثلكين يتعشوا وقريش هي قريش وتأتي غزوة بدر وتحصل هزيمة. هات خبر بالغيب يا محمد عليه السلام في صلح الحديبية لما علي بن ابي طالب بيقول له بيكتب كده فالرسول بيكتب بيقول له اكتب هذا ما طالع عليه محمد رسول الله. سؤال عرض رسول الله لا. لو عرفنا انك رسول الله ما قاتلناك. اكتب هذا ما ضعي محمد بن عبد الله. فقال لعلي بن ابي طالب اكتب محمد بن عبد الله. علي بن ابي طالب تركأ في الكتابة. غضب. لا بيقول كان بسم الله الرحمن الرحيم. سهول بن عمرو قال ما بيد بسم الله الرحمن الرحيم. ما نعرفش الرحمن الرحيم هو ده. اكتب باسمك اللهم. ولعلكم تذكرون فيه ناس يجوا يتكلموا ويقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. يقولوا بسم الله باسم مش عارف ايه ومش عارف ايه طبعا تفهمينها. ما يقولوش بسم الله الرحمن الرحيم. قال له بسم الله الرحمن الرحيم. هذه لا نعرف تكتب باسمك اللهم. قال له اكتب يا علي باسمك اللهم. طارح في هذه. لما جعل محمد رسول الله ومندوب المشركين وسفيرهم رفض وقال له اكتبها علي تلكة يعني اقطع. اكتب يا علي تلكة. قال له اكتب يا علي ستسام مثلها. فين هذه؟ سنة 6 هجرية. فين؟ يلحق المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرفيق الاعلى في اواخر 10 هجرية. وتأتي خلافة ابي بكر 2 شهور تقريبا. وخلافة عمر 10 و6 شهور تقريبا وايام. وعثمان 11 وكذا شهر. ويأتي علي بن ابي طالب. وبعد ما تولد 2 ويحدث الخلاف بينه وبين معاوية. ويجي يكتبوا صحيفة التحكيم بتاعت ابو موسى والاشعري وعمرو بن العاص. بعد حوالي 30 تقريبا يعني تقريبا ولا 24 سنة 18 سنة. 24 سنة ولا اكثر. بقول له اكتب هذا ما طلع عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. قال امير المؤمنين مين؟ لو عرفنا انك امير المؤمنين ما وقفنا عندك وما وقفنا ضدك. اكتب هذا ما اتفق عليه علي بن ابي طالب مع معاوية بن ابي سفيان. لا امير ولا غيره. ما انتش امير. فقل وتذكر قولة المصطفى صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي ستساب مثلها. هل في بقى تطور علمي يجيبها كده؟ لو كان تطور علمي يعرفه كانت روسيا عرفت الزلزال اللي هز ارمينيا هذه. وخيب امالهم والعالم